محمد اللهم صل على محمد.
تمام 6 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خادل عبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تدعو الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ قرارات سياسية للتوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا. القوات العراقية تبدأ عمليات واسعة شرقية محافظة صلاح الدين لتطهيرها من فلول داعش. وقمة الاتحاد الأفريقي تعلق قرار منح صفة مراقب لكيان الاحتلال، والمقاومة الفلسطينية تعتبره ضربة للمطبعين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي سعي حكومته لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 80% خلال العام الجاري، مشددا على أهمية التعاون بين الشركات الاقتصادية الكبرى في تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات. وخلال حفل لبدء العمليات التنفيذية ل 48 مشروعا صناعيا كبيرا في إيران، قال الرئيس رئيسي أن التقارب والتآزر بين الشركات الاقتصادية الكبرى في البلاد من أساليب الالتفاف على الحاضر، مؤكدا عزم حكومته وضع المزيد من الأنشطة والجهود على جدول أعمالها لإجهاض الحاضر. وأشار إلى وضع خريطة شاملة لصناعة البلاد سيتم الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن. دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات سياسية للتوصل لاتفاق جيد في مفاوضات فيينا. وقال الأدميرال علي شمخاني في تغريدة أنه رغم التقدم المحدود في المفاوضات، لكن ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في الالتزامات الطرفين، مضيفا أن القرارات السياسية في واشنطن تتطلب توازنا في الالتزامات التوصل لاتفاق جيد. بدوره قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان: إننا لم نرى أي مبادرة جادة ومهمة من أمريكا لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدا سعي طهران لتحقيق اتفاق جيد ودائمي وليس محدودا أو مؤقتا. وحول تجاذبات بشأن محادثات فيينا لإلغاء الحظر، نستمع إلى ما قاله الأكاديمي والمحلل السياسي وسام إسماعيل بهذا الخصوص.
يمكن القول أن هذا الخبر على المستوى الإعلامي على الأقل يشكل نقلة نوعية على مستوى الموقف الأمريكي، وهو يشكل يعني بمثابة بادرة حسن نية كما يريد أن يظهرها الجانب الأمريكي. ولكن الإشكالية التي يعني يفترض أن نقف أمامها أنه صدر عن وكالة الصحافة الفرنسية، وحتى الآن لم يصدر أي تقرير رسمي عن الخارجية الأمريكية أو الرئاسة الأمريكية في هذا الأمر. ثم أن يعني في جوهر هذا، إذا أردنا أن نبحث في جوهر هذا القرار، قرار إعفاء الشركات الأجنبية من الاستثمار في موضوع النووي، فأنا أعتقد أن هذا القرار حتى الآن لم يقدم شيئا، وهو بمثابة إذا فينا نقول بادرة حسن نية إعلامية كما سبق وقلت، لأنه يعني من حيث المنطق الشركات الأوروبية ما زالت يعني تعاني من فكرة الجبن في التعاطي مع الجانب الإيراني انطلاقا من مصالحها في الولايات المتحدة الأمريكية. ثم على المقلب الآخر الجانب الصيني أو الروسي، يعني هم حتى الآن ملتزمون بالتعاطي مع إيران ولا يقيمون أي وزن لموضوع الحظر الإيراني. ولكن يمكن القول أنه إذا كان هذا الأمر صحيحا وإذا ثبت أنه صحيح، فإن هذا الأمر قد يكون بمثابة يعني خطوة إلى الأمام باتجاه الالتقاء مع الجانب الإيراني على الأقل وجها لوجه من أجل تذليل باقي العقبات.
أكد أكدت أحزاب وقوى سياسية يمنية أن الدفع بالنظام الإماراتي كواجهة للعدوان على اليمن سيعرض الإمارات لخسارة مفتوحة. وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي العماد إن قوى العدوان على اليمن تحاول ترتيب أوراقها بما يخدم الكيان الصهيوني في مناطق حيوية من الجغرافيا اليمنية، وشدد على أن الدفع بالنظام الإماراتي كواجهة للعدوان على اليمن في هذه المرحلة يعكس الفشل والإخفاق للقوى المعادية على اليمن خلال 7 سنوات من المواجهة. وأضاف العماد أن مرحلة الصمود اليمني استطاعت القضاء على العديد من المخططات لقوى العدوان وستقضي بفضل الله على ما تبقى منها. وفي الشأن التونسي قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أن رئيس الجمهورية لم يعلن حتى الآن حل المجلس، وأكد عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء. واعتبر بوزاخر أن الرئيس قيس سعيد حرض في زيارة لمقر وزارة الداخلية التونسيين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضد القضاة عموما بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم، مؤكدا أنه سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية. ويوم أمس اتهم الرئيس التونسي المجلس الأعلى للقضاء بالتلاعب بعدد من الملفات وأنه صار مجلسا تباع فيه المناصب حسب تعبيره. وحول قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء تابعوا هذا التقرير.
جدل جديد في تونس حول قرارة الرئيس قيس سعيد، ففي خطوة مثيرة للجدل قد تفجر صراعا جديدا حول القضاء في تونس على ما يبدو، أعلن سعيد بعد أسابيع من مهاجمة المجلس الأعلى للقضاء حل المجلس، وقال إن المجلس الذي تباع فيه المناصب أصبح من الماضي على حد تعبيره.
وسنعمل على وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة.
الرئيس التونسي الذي أجرى جولة في وزارة الداخلية انتقد كثيرا دور وتأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، مشددا على ضرورة إصلاح السلك القضائي. كما أكد سعيد أن من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى اغتيال المناضل شكري بالعيد وكل الذين سقطوا شهداء للوطن بحسب تعبيره. كما قال إن من حق التونسيين رفع الشعارات التي يريدونها سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء. ويأتي قرار حل المجلس بعد أزمة بدأت بمطالبة الرئيس بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح هذا الجهاز، حيث وجه سعيد انتقادات ثقيلة تشكك في استقلالية السلطة القضائية. إلى ذلك رفض المجلس الأعلى للقضاء القرارات الجديدة، وقال إن تصريحات الرئيس وقراراته تمثل تهديدا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم ومحاولة لإخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية. كما يواجه سعيد انتقادات واسعة من بعض القوى والأحزاب التونسية، حيث تتهمه بفرض حكم فردي مستبد بعد أن جمع كل السلطات بيده ورفض الحوار معها بحسب وصفها.
وفي المغرب تمكن رجال الإنقاذ بعد أيام من عمليات الحفر من إخراج الطفل ريان كان عالقا في بئر سقط فيه بقارية جبلية شمال البلاد، لكن الخبر الذي فاجأ الجميع هو إعلان الديوان الملكي عن وفاة الطفل. وقالت وكالة أنباء المغرب إن الملك محمد السادس أعرب عن تعزيه ومواساته لأسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي. وللمزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
بأصوات التكبيرات لألاف المواطنين الوافدين على قرية جبلية شمالية المغرب، خرج رجال الإنقاذ يحملون الطفل ريان بسرعة كبيرة وسط فرحة عارمة لم تدم طويلا حتى فوجئ الجميع بخبر إعلان الديوان الملكي وفاة الطفل. وكالة المغرب العربي للأنباء قالت إن الملك محمد السادس أعرب عن تعزيه ومواساته لأسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي، ومشيدا بالجهود التي بذلتها مختلف السلطات، وبالتضامن والتعاطف الواسع الذي حظيت به أسرة الفقيد من مختلف الفئات والأسر المغربية. وشهدت اللحظات الأخيرة لإخراج الطفل ريان من قعر البئر تعتيما كبيرا جعلت المجال مفتوحا لانتشار الشائعات وتضارب الروايات حول حالته الصحية. ورجح البعض أن تكون السلطات قد علمت بوفاته قبل الوصول إليه وإخراجه من البئر، وانتظرت لإخراج الطفل حتى تعلن وفاته رسميا تجنبا لحدوث فوضى في القرية التي كانت تعج بآلاف المواطنين الذين قدموا من مختلف المدن لمتابعة جهود الإنقاذ. وفي السياق نفسه اعتبر شهود عيان أن عملية إخراج الطفل شهدت تهونا وتأخرا في البداية بسبب عدم تقدير المسؤولين المحليين لخطورة الوضع، ولم تبدأ التحركات الجدية إلا بعد يوم من سقوط ريان في البئر، واستمر العمل ليل نهار دون توقف واتخذ طابعا احترافيا.
الله يفكوا على خير، احنا يرى الدري هذا، احنا عندنا ولدنا قدو، لا من اللي طاح الدري هذا راك بحال طاحنا ولدنا.
السي رايا
الله يرحمك الوالدين، نطلب من عبد الله يفكوا على خير، راك حالي واحد من ولادنا.
وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى بيت عزاء مفتوح يتبادل فيه رواده من مختلف الدول العربية والإسلامية التعازي بعد وفاة طفل جمعتهم قصته المأساوية ووحدهم الأمل في خروجه من جوف البئر سالما.
علقت قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا قرار منح صفة مراقب للكيان الصهيوني، وشكلت لجنة من 7 رؤساء دول من بينهم الجزائر لتقديم توصية لقمة الاتحاد والتي تظل القضية قيد نظرها. ومن جهتها ثمنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين موقف الاتحاد الأفريقي معتبرة أن القرار ضربة لكل من يراهن على التطبيع مع الاحتلال الصهيوني وتأكيد على أن الأمة الأفريقية مع القضية الفلسطينية. وكانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس قد طالبتا القمة برفض قبول عضوية تل أبيب في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب لأنها تمارس إرهاب الدولة. كشفت مصادر إعلامية عبرية عن بدء وفد نيابي إماراتي غدا الاثنين بزيارة للكنيسة الإسرائيلية في أول زيارة من نوعها. وأوضحت المصادر أن رئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في برلمان الإمارات علي النعيمي سيترأس الوفد الذي سيلتقي رئيس الكنيسة في القدس المحتلة، كما سيلتقي رئيس لجنة الخارجية والدفاع بالكنيسة ورؤساء لوبي اتفاق إبراهام للتطبيع بين بعض الدول العربية والكيان الصهيوني. وكان الرئيس الصهيوني إسحاق هرتسوك قام بزيارة الإمارات الأسبوع الماضي والتقى ولي عهد محمد أو ولي عهدها محمد بن زايد. وأخيرا أصدر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال بيانا طالبوا فيه بإعادة لجنة الطوارئ في جميع السجون ومن كافة الفصائل. وأكد البيان أنه سيكون هناك اعتبارا من اليوم خطوات تصعيدية وسيجري حل التنظيمات في السجون، وقد يصل الأمر إلى إعلان الإضراب المفتوح. وأعلنت الحركة الأسيرة من جانبها أن إدارة سجون الاحتلال تتراجع عن التفاهمات المبرمة بعد عملية نفق الحرية وتفرض عقوبات جديدة على الأسرى. هذا وبدأت السلطات الصهيونية معاقبة منظمة العفو الدولية أثر تقرير نشرته المنظمة الأسبوع الماضي أكدت فيه أن كيان الاحتلال يمارس فعليا نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. طهران تدعو الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات سياسية للتواصل اتفاق جيد في مفاوضات فيينا. القوات العراقية تبدأ عمليات واسعة شرقية محافظة صلاح الدين لتطهيرها من فلول داعش. وقمة الاتحاد الأفريقي تعلق قرار منح صفة مراقب الكيان الاحتلال، والمقاومة الفلسطينية تعتبره ضربة للمطبعين. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إنني أشد على أيدي عموم الشعوب الإسلامية وطلاب الحرية في العالم في سبيل اجتثاث جذور الاستعمار والمستعمرين، وفي سبيل تحقيق استقلال البلدان الإسلامية وتحطيم أغلال الأسر. إنني أقبل أيدي وسواعد كل الأعزاء الذين حملوا على عواتقهم مسؤولية النضال وعقدوا العزم على الجهاد في سبيل الله وعلو مجد المسلمين، وأحيي بإخلاص كل براعم الحرية والكمال. الإمام الخميني قدس سره الشريف.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
رحلتنا اليوم أعزائنا المستمعين إلى الجامع الأزهر، الذي كان وما يزال مدرسة للعلم والفقه تتميز ببساطة العمران وروعة الإتقان. وفي قلب القاهرة، حيث يقبع بمظهره المتواضع وتاريخه الناصع، فإن الزائر لهذا المسجد الجامع يحار من أي باب يدخل إلى هذا العالم، عالم الأزهر الذي اعتبر منارة الإسلام الفاطمية، فهو أشهر جامعة إسلامية في العالم ارتبط تاريخه بتاريخ مصر الإسلامية.
كان أثر الفتح الفاطمي في تاريخ مصر السياسي والثقافي والعمراني كبيرا، فمن الجانب العمراني وفي مدة زمنية قصيرة ازدهرت العمارة والفنون في عهدهم، وظهر هذا جليا فيما شهدته مصر بصفة خاصة. واتسم هذا العهد ببناء عدد من المساجد الرائعة التي ما زالت شاخصة إلى يومنا هذا، ويمكن القول أن أحدى أقدم الجامعات في العالم الإسلامي التي أسسها الفاطميون في مصر هو الجامع الأزهر. وكلمة الأزهر مشتقة من اسم الزهراء سلام الله عليها، لقب السيدة فاطمة بنت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وزوجة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، التي انتسب الفاطميون في دعوتهم إليها.
وغدا الجامع الأزهر الجامعة الدينية الأكثر شهرة في العالم الإسلامي، حيث تؤسس قبل حوالي 1000 عام، وما زال محتفظا بوظيفته التعليمية والدينية حتى اليوم. وقد جرت على بناء الجامع الأزهر أعمال الصيانة عدة مرات في أوقات مختلفة. وأغرب ما في الجامع الأزهر هو وجود 3 قباب على جدار القبلة. يقع الجامع الأزهر في القاهرة، وهو أول مسجد أسس بالقاهرة ليكون مسجدا جامعا، وكان قد عرف بالجامع القاهرة، شيده القائد جوهر الصقلي ولمصر من قبل الخليفة الفاطمي المعز لدين الله.
تم البناء في شهر رمضان المبارك في عام 361 للهجرة، ويعد من أهم المساجد التي شيدت في العهد الفاطمي، وارتبط تاريخه بتاريخ مدينة القاهرة، وظلت عمارة المسجد وزغرفته محتفظة برونقها حتى يومنا هذا، فيما جرت عملية الترميم اللازمة في فترات ومراحل تاريخية مختلفة، وأضيفت أقسام مهمة إلى بنائه وتخطيطه دون المساس بوظيفته الجوهرية كمكان للعبادة. واستمر هذا الحال من الإهمال حتى عام 567 للهجرة، وحتى عام 665 حيث استعاد الأزهر مكانته العلمية في العصر المملوكي وتحول إلى جامعة كبيرة. وقام السلطان الظاهر ببارز بتجديد المسجد، وأعاد إلى الأزهر رونقه ومكانته الرفيعة بين جوامع القاهرة.
شيد الجامع الأزهر من الطابوق أو ما يقال له الأجر، أما الأعمدة وتيجانها فهي من الرخام، ويشغل الجامع الأزهر أرضا مستطيلة الشكل، طولها 88 مترا وعرضها 70 مترا. أما المصلى فهو مستطيل الشكل أيضا، طوله 85 مترا موازيا لجدار القبلة، وعرضه 25 متر، ويشمل المصلى 5 أساكيب أو ما يقال لها مجازات، عرض كل منها 4 أمتار وربع المتر، وكانت تعلو أسكوب المحراب 3 قباب، واحدة أمام المحراب واثنتان موزعتان على طرفي المجاز. وتنقسم المجازات والتي ذكرنا بأنها تدعى أساكيب والسكوب للمجاز الواحد، تنقسم إلى 19 بلاطة أو رواقا، والمصلى يطل على الصحن الداخلي ذي الفناء المكشوف بواجهة تتكون من 13 قوسا، وعرض الأروقة فيما بين الأعمدة يناهز 4 أمتار، ما عدا رواق المحراب فهو واسع يبلغ عرضه 7 أمتار.
وتجلس على أعمدة المصلى التي هي على جوانب المجازات صفوف من الأقواس موازية لجدار القبلة، كما يجلس على أعمدة الرواق الأوسطي صفان من الأقواس يحف بهما عمودان على جدار القبلة، ويبدأ كل من أعمدة المصلى من جدار القبلة على جانب من جانبي المحراب، وينتهيان بنهاية الرواق عند حدود المجاز الخامس، ولا تخترق صفوف الأقواس الفاصلة بين مجازات الرواق المحراب، وإنما تنتهي عند جانبيها ما عدا الصفين الفاصلين للمجازين بين الأول والخامس منهما، يمتدان من الجدار الغربي للمصلى إلى جداره الشرقي.
مخطط صحن المسجد مستطيل الشكل، طوله الملاصق للمصلى 59 مترا وعرضه 43 متر، وكانت تحف به مجنبتان أو بهوان، واحدة في شرقه والأخرى في غربه، وكانت في كل منهما 3 أروقة موازية للصحن، كل منها تتكون من 11 قوسا، وكان في كل بهو 10 صفوف من الأقواس موازية لصفوف المصلى في كل منها 3 أقواس. تخترق الأروقة، ولم يكن للمسجد أول الأمر مؤخر، وقد أضيف للمسجد رواق يدور حول الصحن من جهته الأربع، وجعل منتصف الرواق الملاصق للمصلى مدخلا تعلوه قبة، ويحف به محرابان، واحد عن يمينه وآخر عن يساره، يقع تجويفهما في الجدار الخارجي لهذا المدخل، وكان هذا الرواق مطلا على الصحن الداخلي ذي الفناء المكشوف بأقواس تجلس على أعمدة مزدوجة.
Thank you. مستمعينا الأفاضل، كان للمسجد ثلاثة أبواب، واحد في منتصف الجدار الشمالي مقابل للمحراب، واثنان موزعان على جداريه الشرقي والغربي. وكان للجامع 13 محرابا، بقي منها 6 فقط، وهذه المحاريب تتفاوت في روعتها وإتقانها. وأقدمها محراب يتوسط جدار القبلة قبل هدمه، وهو محراب مجوف يتكون من قوس يعلوه نصف قبة زين بالزخارف، يتصدره قوس مدبب يرتكز طرفه على عامودين يتصدران المحراب.
احتفظ هذا المسجد الفاطمي بقبة الحافظ التي أقيمت في منتصف الرواق المطل على الصحن من المصلى، وقاعدة هذه القبة مربعة الشكل، طول ضلعها 3 أمتار ونصف المتر، وارتفاع قمة القبة 13 مترا عن سطح أرضه. وقد زينت جدران المصلى بزغارف ولوحات جميلة ورائعة، وأكثرها هي زغارف سيقان نباتية ملتفة، وقسم منها تتدلى معها رسوم لفواكه، وتدور حول هذه اللوحات أطر نقشت عليها كتابات كوفية من آيات القرآن الكريم. وقبة البهو نقشت عليها الزغارف الجميلة من اللوحات الزهرية بالخط الكوفي.
أما واجهة المصلى المطلة على الصحن الداخلي المكشوف فهي على شكل أقواس ذات رأس مدبب، وزينت الجدران التي تعلو واجهات الصحن فيما بين جوانب العقود بأقواس صماء على شكل محاريب محاط كل منها بأطر من الخط الكوفي. وأضيفت إلى مباني مسجد الأزهر وعمارته الفاطمية مدرستان تقع إحداهما إلى اليمين الداخل من الباب الشمالي للأزهر، أنشئت في عام 759 للهجرة، والمدرسة الثانية تقع إلى يسار الداخل من هذا الباب، وقد أنشئت في عام 739 للهجرة. وكذلك أضيفت إليها مدرسة ثالثة في عام 844 للهجرة.
هدمت مئذنة جامع الأزهر سنة 800 للهجرة، وكانت قصيرة وشيدت مكانها مئذنة جديدة، ولكنها هدمت أيضا وأقيمت مئذنة أخرى استخدم في تشييدها الطابوق أو الآجر، وهدمت أيضا وأعيد بناؤها من جديد، وأضيفت للمسجد مئذنة ثانية سنة 873 للهجرة بجوار الباب البحري. فيما أقيمت عزيز المستمع مئذنة أخرى من قبل السلطان قانصوه الغوري، وأضاف الأمير عبد الرحمن كدخدا إلى الجامع 3 مآذن، وهو من كبار أمراء المماليك في مصر في العهد العثماني، وأكثر من اهتم بمبنى جامع الأزهر على مر العصور، فأصبح للمسجد 6 مآذن.
وفي الوقت الحالي للجامع 4 مآذن مختلفة الطراز لأنها شيدت في عصور مختلفة، منها 2 بنيت في عهد عبد الرحمن كدخدا، وواحدة تنتسب إلى السلطان قايتباي ذات جوسقين ومظلتين، وهي أكبر مآذن جامع الأزهر. وتم تجديد وترميم الجامع الأزهر في زمن ولاية مصر من أسرة محمد علي، ولكنهم أساءوا إلى معالمه التراثية حيث طمست معظمها، كما جددت أجزاء مهمة من المصلى القديم في عام 1306 للهجرة، كما جدد المصلى بأكمله في زمن الأمير عبد الرحمن كدخدا.
لقد توالت أعمال التجديد والإصلاح والترميم والإضافات إلى الجامع الأزهر منذ إنشائه في العصر الفاطمي حتى كادت تنتهي معالمه الأصلية من معالم معمارية وصور وزغارف تعود كلها إلى العهد الفاطمي. هذه المعالم التي تكسو جدران المصلى وعقوده وقبابه بطبقات ممتدة من الزخارف الرائعة المحفورة على الجص بألوان زاهية جميلة.
وفي عام 1961 دخل الأزهر مرحلة جديدة من تاريخه تحول إلى جامعة حديثة مع احتفاظه بالدراسات التقليدية وهي الدراسات الإسلامية واللغة العربية وفيما ارتبط بتاريخ الأزهر الجامع وكذلك بتاريخ مصر الإسلامية على مدى عدة قرون من الزمن، وكان سجلا حافلا لهذا التاريخ.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية رحلتنا إلى الجامع الأزهر.
أجمل التحيات وأحلى الأمنيات تتقبلوها من أسرة البرنامج، وشكرا لكم والسلام عليكم.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الحي القيوم، وأسكى الصلاة والسلام على الرسول الكريم وآله الهداة الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير وحياكم الله بكل سرور. أهلا ومرحبا بكم في لقاء طيب آخر معكم إن شاء الله، نتناول فيه حديثا يدور حول كلمة أخرى من كلمات الله تبارك وتعالى، وهي تشع علينا بأنوار الهداية وتهدي إلى قلوبنا حالات الإطمئنان وتبشرنا بالسعادة والتوفيق وتحذرنا من مزالق الهوى وأحابيل الشيطان، معا ولكن بعد هذه الوقفة القصيرة. يقول الله تعالى في بعض كتبه التي أنزلها على أنبيائه ورسله: يا ابن آدم زارعوني ورابحوني واسألوني وعاملوني، فإن ربحكم عندي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا تنفذ خزائني ولا ينقص ملكي وأنا الوهاب. صدق الله العزيز الحكيم. وجلت موعظته عن أن تدانيها موعظة، وهو الرحيم بعباده، يريد لهم الخير والهناء، ولذلك خلق لهم الجنان وهيأ لهم النعيم الأبدي، ولا يريد لهم الشر والشقاء، ولذا خلق لهم النار ليحذرهم نقمته ويجنبهم معصيته. فجاء لعباده بالترغيب والترهيب، كل ذلك يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأنه وليهم إذا آمنوا، وأما من أبى فالعذاب مثواه. فالمرء مخير في أن يسلك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهديناه النجدين، حيث بين سبحانه وتعالى للإنسان طريقي الخير والشر، وأنبأه أن بعد دنياه هذه آخرة يتوقف مصيرها على ما كان في حياته الإيمان، من الإيمان أو الكفر، من التقوى أو الفسق، من الطاعة أو المعصية، من الأخلاق الكريمة الفاضلة أو السيئة. فالزرع هنا والثمار هناك، وبما أن الإنسان لابد أن يكون هنا زارعا وهناك جانيا ما زرع، لذا دعاه الله سبحانه وتعالى إلى مزارعته بأن نبذر في حياتنا هذه بذور محبته، لنجني في حياتنا تلك ثمار رحمته، ونسقي هنا زرعنا بماء طاعته، لنحصد هناك فواكه مغفرته، فنادانا: يا ابن آدم زارعوني. وأي ثمر أرجى وأحلى من ثمر يرعاه الله جل وعلا؟ ثم أي ثمر أخيب وأمر من ثمر يكون من غرس الشيطان؟ خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه يوما في الناس فقال واعظا: فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، وضع فخرك، واحطط كبرك، واذكر قبرك، فإن عليه ممرك، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد لقدمك وقدم ليومك. بنا ربنا عز وجل قائلا: ورابحوني، وما ظننا بمن لا أصدق منه أحد، ولا أوثق منه أحد، ولا أملك منه أحد، بيده خزائن السماوات والأرض، وهو القادر ذو القوة المتين، وهو أكرم الأكرمين. فما ظننا إن رابحناه تبارك وتعالى، ألا يرجى منه الخير الوفير والغنى الكثير والفضل العميم؟ أجل، فالله جل جلاله قد خلق السعادات لنا، ثم خلق أسبابها ورغبنا فيها ودعانا مرارا إليها، فكتب علينا الصلاة والصيام والحج والزكاة لنربح بها عليه، فهي نقاء في الدنيا وهناء في الآخرة. قال تعالى في محكم تنزيله العظيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. سورة فاطر الآية 29. فتلك أعمال يحبها الله جل شأنه: قراءة القرآن وإدامة الصلاة وحفظها والإنفاق من الرزق سرا وعلانية، بذل المال سرا تحذرا من الرياء وزوال الإخلاص، وبذله علانية ليشيع بين الناس كما في الإنفاق الواجب. كل ذلك تجارة رابحة الرجاء فيها أنها لا تبور ولا تخسر. ثم قال تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سورة فاطر الآية 30. قال ابن مسعود: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كيف لي بتجارة الآخرة؟ فقال له النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: لا تريحن لسانك عن ذكر الله، وذلك أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذه التجارة المربحة. يقول الله تبارك وتعالى: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وهكذا شرف اللقاء على الختام. شكرا لهذه المتابعة الطيبة.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم:
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم إلى مرافقة البرنامج لهذا اليوم، والذي يتكون من محطات متنوعة من القرآن والحديث والحكاية ومواضيع حول الصلاة والتعريف بالكتب التي ألفت حول الصلاة، فكونوا معنا. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا صلى في جماعة ثم سأله حاجته أن ينصرف حتى يقضيها. أهمية صلاة الجماعة. في صلاة الجماعة عزيزي المستمع، يقف المصلون صفوفا يتوجهون بقلب واحد وشعور واحد نحو قبلة واحدة ورب واحد، ليستشعروا جميعا وحدة التوجه البشري إلى الله والاتحاد مع الجماعة والاتجاه الموحد في الحياة، فيمارس المصلي من خلال ذلك عملية دمج ذاته ضمن الكل الإنساني لتحقيق وحدة بشرية متحدة الأرواح والاتجاه، تستوحي معاني التوافق والخضوع الجماعي لإرادة الله مع مجاميع الكون وسائر الكائنات في موقفها الجماعي هذا. فالمصلون في صفوف الجماعة هم فوج من الأرواح يؤلف كيانا متحد الأفراد، يتضرع ويناجي ويتساند في مناجاته وخضوعه بحثا عن القرب وسعيا إلى موارد الحب الإلهي المقدس. سنتابع الحديث عزيزي المستمع في صلاة الجماعة بعد أن نسمع مقطوعة شعرية، فكونوا معنا. اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت بالنطق بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا. يا من له تعنو الوجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع، أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع. يا صلاتي يا صلاتي، أنت روحي وحياتي، في قيام وجلوسي نرتوي عذب الدروس، أنت معراج المصلي، أنت معراج النفوس، أنت في دنيا الحقائق زهرة بين الشقائق، وبك تحيا الخلائق في سلام وثبات. يا صلاتي أنت حبي وحياتي، أنت في دنيا الوجود سلم نحو الخلود، فيك ينساب الدعاء في ابتهال ورجاء، حيث آفاق السماء في قنوت وصلاة. عشت يا نور السماء، يا جهاد الأنبياء، سوف نبقى أوفياء لا نهاب العاديات. أيها الأخوة والأخوات، متابعة لحديثنا السابق حول صلاة الجماعة وفضلها، نقول لا تقف أغراض صلاة الجماعة عند الغايات الروحية التعبدية، بل تتعدى ذلك لتؤدي دورها الإصلاحي في حياة الفرد والجماعة. ففي صلاة الجماعة يتم التعارف بين المصلين، وتتوطد أواصر الأخوة والمحبة والوئام، وإذا غاب أحد المصلين افتقدوه، فإن كان مريضا ذهبوا لزيارته، وإن كان في ضائقة مالية أو محنة أو ابتلاء سعوا لقضاء حاجته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتفقد أصحابه الذين يحضرون صلاة الجماعة ويقضي حوائجهم ويزور مريضهم ويشهد جنائزهم. وفي صلاة الجماعة يشعر الكل بالمساواة والتواضع وحذف الامتيازات والفوارق الطبقية وإلغاء الامتيازات، إذ يقف المصلون في موقف واحد يرددون ألفاظا واحدة ويعيشون حالات وجدانية وأفعالا تعبيرية واحدة، إذ يتجهون إلى رب واحد فيوحي إليهم هذا الموقف والتوجه بوحدة القيمة الإنسانية. من مكتبة الصلاة. كتاب أسرار الصلاة للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. هذا الكتاب هو الأثر الخالد للإمام الخميني قدس سره، وقد كتب باللغة الفارسية باسم سر الصلاة أو معراج السالكين وصلاة العارفين. كتبه الإمام الراحل وانتهى من تأليفه في 21 من شهر ربيع الثاني عام 1358 هجري قمري، وقد طبع عدة مرات وأقبل عليه الملايين للاستفادة منه، ثم ترجم إلى العربية لتقديمه إلى عشاق العرفان الإسلامي من الناطقين باللغة العربية عام 1995 ميلادي. لغة الكتاب لغة عرفانية راقية قد لا يأنس بها القارئ العصري كثيرا، ولكن مما لا شك فيه أن عظمة المعارف التي تناولها الكتاب يجعل عشاق المعرفة الحقة ومحبي الصلاة يتجاوزون هذه العقبة. وغرابة هذه اللغة التي يرى البعض أنها ضرورية لفهم المطالب المطروحة بصورة دقيقة. وفي الكتاب مصطلحات علمية دقيقة على وفق استعمالات العلوم العرفانية. والكتاب بشكل عام ممتع وجذاب لعشاق الحب الإلهي لما فيه من ثمرات المعرفة والعلم والأخلاق، ويحث على أداء الصلاة بحضور قلب وخشوع وإيمان صادق. من حكايات الصلاة والمصلين. أيها الأخوة والأخوات، مر الشيخ جعفر كاشف الغطاء في يوم على إحدى المدن، فطلب أهالي هذه المدينة من الشيخ أن يقيم صلاة الظهر جماعة فيهم. وبعد الصلاة طلبوا من الشيخ أن يلقي فيهم خطبة يعظهم فيها، فارتقى المنبر وخاطب الناس قائلا: أيها الناس، اعلموا أن الموت سيدرككم وسيدرك الشيخ الذي أمامكم، ففكروا في آخرتكم. أيها الناس، إن مدينتكم هذه هي أشبه ما تكون بالجنة، ففي الجنة توجد قصور كثيرة، وفي مدينتكم توجد قصور كثيرة أيضا، وفي الجنة توجد بساتين وعيون وأنهار، وكذلك هي مدينتكم. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء. Thank you.
تبكي فاليوم بدأ حياته إن الشهيد يعيش عند مماته ودم الأبات هناك ينطق هادرا موت